والآن مع الشريط الرابع.
ويقول جل وعلا عن مؤمن الجن وهم من أحسن المؤمنين تعذيرا، وقد أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه لما قرأ سورة الرحمن قال لأصحابه إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ما لي أراكم ساكتين، فلا رد مؤمن الجن أحسن منكم. فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إذا تلوت عليهم قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا يا ربنا ولا بشيء من آلك نكذب فلك الحمد. ولهذا يقولون، يقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا إلى الخير أضافوه إلى الله، أما الشر لم يضيفوه إلى الله، حذف فاعله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. ولهذا يقول العلماء إذا جاء ذكر الشر فإنه لا يضاف إلى الله، وإنما يأتي على ثلاثة أقسام: قسم يدخل في العمومات كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، فهذا لا يخرج عنه شيء في العموم. القسم الثاني أن يضاف إلى المخلوق قوله جل وعلا من شر ما خلق. القسم الثالث أن يحذف فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أما أن يأتي الشر مضاف إلى الله فلا، لأنه لا يصدر من الله جل وعلا إلا خير فعلا وخلقا، تعالى وتقدس، فهو مقدس منزه، منزه عن كل نقص، فله الأسماء الحسنى تعالى وتقدس. فالإرادة الدينية هي التي تتضمن دينه كقوله جل وعلا يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه كلها الإرادة الدينية التي يحب وجودها ويرضى به ويأمر به. أما الإرادة الكونية فلا يلزم هذا منها، قد يحب وجودها وقد لا يحب. والإرادتان إذا جاءت الإرادة الكونية، إذا جاءت الإرادة الدينية فلا بد أن توجد الإرادة الكونية القدرية. أما إذا جاءت الإرادة الكونية لا يلزم أن توجد الإرادة الدينية. فمثلا طاعة الطائعين اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، لأن الله يريد من العباد أن يطيعوه، ولولا أنه أراد كونا وقدرا ما وقع، فأراد دينا وأراد كونا. وكذلك إيمان المؤمنين، أن كفر الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية فقط، وكذلك معصية العصاة تنفرد فيها الإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يرضى بالمعاصي ولا يأمر بها ولا يريدها شرعا، كما أنه لا يرضى بالكفر ولا يأمر به ولا يريده شرعا، ولكنه أراده كونا وقدرا. على كل حال مسألة عظيمة ليست سهلة، ولهذا يقول من لم يفرق فيها وقع في جهالات المتكلمين، جهالاتهم، وهي جهالات في الواقع لأنهم اعتمدوا على عقلهم وعلى نظرهم، نعتمد على كتاب الله، والذي لا يعتمد على كتاب الله يضل بلا شك. وإن أعطي زكاة، وإن أعطي زكاة فإنه لم يعط زكاة إذا لم يعتمد على كتاب الله. وجد الزكاة فقد الزكاة، لأن الله يزكي من يشاء. قد يعترض معترض ويقول: لماذا ما أراد الله جل وعلا كل الخير؟ الناس أراد بهم الخير كلهم، لماذا يكون فيهم الكافر وفيهم المؤمن وفيهم كذا وكذا؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تسأل هذا السؤال أصلا، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. لو لم يوجد الكفار والشياطين ما عرف المتقي المجاهد المنافح عن دين الله ممن يذهب إلى الراحة ويقول ما علي من الناس ويستريح. ما يوجد التمييز بين أولياء الله وبين من لا يصلح للولاية، ما يوجد جهاد الكفار، ما يوجد الشهداء، ما يوجد الأشياء التي يحب الله وجوده. لهذا ميز بين عباده وأمر المؤمنين بالجهاد والصبر والتحمل والمصابرة، وابتلى بعضهم ببعض ورفع بعضهم على بعض درجات في الأرزاق وفي الأخلاق وفي الصحة وفي غير ذلك، ليتبين الشاكر الصابر من الكافر الفاجر. يتبين فعلا، ولا الله يعلم، يعلم كل شيء، وعلمه جل وعلا لا يزداد بوجود الأشياء علما أبدا، علمه متساوي أولا وآخر. ولكن لكمال عدله أراد أن يبرز هذا ظاهرا، ثم إنه لا يعاقب ويعذب إلا على الأفعال التي يفعلها الإنسان ويباشرها حقيقة. فالمقصود أن لله في ذلك حكم، حكم باهرة، وإذا لم يستطع الإنسان ذلك فليسلم لله ولينقاد، وليحذر كل الحذر أن يعترض على الله. فإن كثيرا حتى من أهل العلم وقع في مآزق في هذا الشيء، تجدهم يعترضون، يقولون أهل الأدب وأهل العلم دائما نراهم تقتر عليهم أرزاقهم، والجهال تغدق عليهم الأرزاق. هذا اعتراض على الله، اعتراض على الله جل وعلا. عبد عبد وش قيمته يعترض على الخالق الوهاب جل وعلا؟ يجب أن ينقاد ويكون العلم يقربه إلى الله ويزيده خشية. أما إذا كان لا، بالعكس، فيا ليته لم يعلم، لأنه لم يزد بعلمه إلا جهل إلا ضلال إلا سوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد، الواو هنا واو القسم، واللام موطئة للقسم، فالله يقسم، وهل نحتاج إلى أن يقسم ربنا لنا؟ الله جل وعلا أصدق قيل، ولا يمكن أن يخبر بشيء خلاف الواقع تعالى وتقدس. ولكن الإنسان ظلوم كفور، ظلوم جهول، فلهذا تمادى كثير من الخلق بظلمه، فصار يعني الحال والواقع أنه أن يقسم له، أن يقسم رب العالمين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والبعث في الأصل هو الإثارة، إثارة الشيء. يقول العرب بعث فلان البعير، بعثه إذا أثاره من مبركه، ويقال بعث الصيد إذا أثاره من مكامنه، ويقال بعثت فلانا إلى فلان، يعني أرسلته برسالة إليه، سواء الرسالة كلام أو غير ذلك. ومنه البعث الذي أخبر الله جل وعلا به، الله يبعث من في القبور، يعني إخراج الموتى أحياء بعدما كانوا رميما، بل بعدما كانوا ترابا. إن الإنسان إذا قبر يبقى أيام وليالي أو شهور وسنين، ثم تبلى عظامه نهائيا وتصبح تراب، ولا جزء إلا جزء صغير يسمى عجب الذنب، جزء في أسفل الظهر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جزء صغير جدا في أسفل ظهر الإنسان اسمه عجب الذنب، منه ينبت الإنسان، مثل البذرة التي تكون للعشب. لو مثلا أتيت إلى أرض هامدة في الصيف مثلا، هامدة، وبحثت بكل ما تستطيع أن تبحث عن بذور فيها، ما تجد شيء. ثم إذا نزل المطر تعال فانظر كيف النبات كثرته، يخرج من التراب تراب. كذلك الإنسان يتفتت يصبح تراب، كما أخبر الله جل وعلا أنه يعيدهم إلى ما خلقوا منه ترابا، فإن أصل خلقنا من التراب، خلق أبونا آدم من تراب، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ثم يعاد الإنسان إلى أصل خلقه تراب، كل واحد، فقط الرسل حرم الله جل وعلا الأرض أن تأكل أجسادهم، ما تبلى أجسادهم، تبقى طرية كرامة لهم، ومع ذلك يموتون. كل رسول مات، ما بقي أحد من الرسل، كلهم ماتوا، ذهبوا إلى ربهم، ثم يبعثون كما يبعث غيرهم من الخلق، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي لطمه أحد الصحابة، كان يبيع سلعة في السوق المدينة هنا، فجاء أحد الصحابة فقال أشتريها بكذا، فقال والذي فضل موسى على العالمين لقد أحطيت بها كذا وكذا، يعني أكثر من سوء. عند ذلك غضب الصحابي، قال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا؟ فلطمه، يعني معناه أنك تفضل موسى على نبينا، هذا معنى. عند ذلك جاء يشتكي، فقال يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإني يوم القيامة أكون أول من تنشق عنه الأرض، أكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أن جوزي بصعقة الطور. وفي رواية في صحيح مسلم فيصعق الناس الصعقة الثانية، فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد أخي موسى قابضا لقائمة من قوائم العرش، فلا أدري بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور حينما سأل ربه النظر قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه صعقة الطور الذي حصلت له لما تجلى الله جل وعلا للجبل فدكتك الجبل وزال، صار دك يعني صار هذا لرؤية الله جل وعلا، ومع ذلك تجلى قليلا جدا جدا، حتى جاء عن بعض السلف أنه قال مثل جب الإبرة يعني قليل. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، إذا تكلم ما يطيل الكلام، وإذا تكلم بكلام تكلم بكلام واضح يحفظ عنه جلي. يقول قام فينا بخمس كلمات يعني قام يخطب بخمس كلمات، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه حتى تحفظ، ولهذا حفظ الصحابة حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يقول قام فينا بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره جل وعلا لا يمكن أن يحول دونه شيء أبدا، يبصر كل شيء، ولكن احتجب عن خلقه بالنور حتى ما يذهب الخلق كله، والسبحات سبحات وجهه بهاؤه وجماله ونوره، نور وجهه نور وجهه وجماله وبهاؤه، هذه سبحات سبحات وجهه، يعني لو كشف لزال كل شيء ما يستطيع أن يقوم لنور الله جل وعلا، يموت يذهب يزول. ما يقول قائل إذن كيف يراه الناس يوم القيامة؟ قول الرؤية يوم القيامة غير هذا، الرؤية يوم القيامة رؤية نعيم، إلا الرؤية في الموقف فإنها أمر آخر، وقد ثبت أن خلقه يرونه، ثم إن الخلق يركبون تركيبا لا يقبل الموت، يركبون في البعث تركيب ما تقبل الروح مفارقة الجسد أبدا، ركبون للحياة الأبدية، ولهذا يدخل أهل النار النار يصلونها دائما ولا يموتون، ما يموتون ما في موت، وكذلك أهل الجنة ما في موت مهما عظمت الكوارث، وإلا أحوال القيامة ما أحد يستطيع أن يقوم لها من في تركيب الخلق اليوم أبدا، لا يستطيعون، يموتون في أول وهلة لو كانوا على هذه الصورة وهذه الحياة ما استطاعوا، كيف يقفون ألف سنة قيام على أقدامهم؟ يستطيع الإنسان ألف سنة وهو عاري ما في ثوب ولا نعال ولا أكل ولا شرب، ألف سنة والشمس فوق رأسه ما تغيب عنه أبدا، ولا يجد إلا موضع قدميه فقط، ما في جلوس قيام. يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يوم عسير، عسير على الكافرين، ولكن ننسى هذا الشيء ما نذكره، والواجب أننا في الواقع يهمنا كثيرا فالمقصود أن حياة الناس في بعد البعث غير هذه الحياة، حياة أخرى، حياة ما تقبل الموت أبدا. لو جاءه الموت من كل مكان ما مات، ما يموت. فعلى كل حال يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا، فالبعث إذن هو الإثارة، ومعنى هذا أن الله أرسل الرسل من الأمم إليهم، كل أمة بعث منها رسولا يعرفونه، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته. كل أمة يأتيهم رسول بهذه الصفة، يعرفون لسانه بلغتهم ويعرفون أمانته وصدقه، لأنه لا يبعث إلا خيار الخلق، خيار الخلق. هو فضل الله يتفضل به على من يشاء فيرسله إلى قومه. وقوله أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه هذه المقالة: اعبدوا الله، اعبدوا الله. كل رسول يقول هذا القول لأمه، فدل هذا على أن دين الله واحد، وهو عبادة الله وحده، وأن الخلق خلقوا لهذا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله، وأن شرك المشركين لأنهم وزعوا العبادة بين الله تعالى وبين المعبودات الأخرى فحصل الشرك بذلك، وأن هذا لا يسمى عبادة، وما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. والعبادة سبق تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. القول الذي يكون باللسان مثل التسبيح والتهليل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله عبادة. وكذلك الأعمال التي تكون بالجوارح مثل الركوع والسجود والمشي إلى المساجد والجهاد الحج، ومنه أيضا الأعمال التي تؤدى بالأيدي من الصدقات، وكذلك إنكار المنكر الذي يتناول باليد، وكذلك إزالة المؤذيات عن الطرق، فهو عبادة يثاب عليه الإنسان. وكذلك الأعمال الباطنة، أعمال القلب مثل الخشية والخوف والرجاء والحب والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، كلها عبادة. فالعبادة تشمل كل ما أمر الله جل وعلا به وأحب وجوده من الإنسان وأثاب عليه، وكذلك تشمل ترك كل ما نهى الله عنه. فإذا ترك الإنسان المعصية خوفا من الله فهي عبادة، عبادة. لا يجوز أن يترك الإنسان شيئا لأجل الإنسان لأن هذا عبادة، ولا يجوز أن تكون العبادة لغير الله، كما أنه لا يجوز الإنسان يفعل شيئا من أجل الإنسان الشيء الذي يطلب الثواب عليه لأنها عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله. فالمقصود أن دين الرسل واحد، كلهم جاءوا بأمر أممهم بأن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الإنسان إذا تجاوز حده صار طاغوت، والحد هو الشيء الذي خلق له الإنسان، والإنسان خلق عبدا يعبد الله. فإذا نصب الإنسان نفسه بأن يكون رب صار طاغوت، نصب نفسه بأن يكون مثلا معبود، أو أنه نازع الله في حكمه أصبح يحكم بغير ما أنزل الله صار طاغوت. فالطاغوت جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: الطاغوت الشيطان، وفي رواية كهان ينزل عليهم الشياطين، الكاهن الذي ينزل عليه الشيطان. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وجاء عن مالك رضي الله عنه قال الطاغوت ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وهذا حق، معبودات كلها طواغيت إلا الذي يعبد وهو غير راض، الذي يعبد وهو غير راض، كمثلا الصالحين والأولياء الأنبياء إنهم يعبدون ولكنهم ما يرضون بهذا. النصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون عزير وغيرهم، وما يسمى هؤلاء طواغيت. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأصنام أنها طواغيت، وأنها هي وعابدوها، هي وعابدوها في جهنم، جاء رجل من الكفار قال إذن أنا أخاصمك فأخصمه، وقال له ألم يعبد عيسى؟ ألم يعبد العزير؟ ألم تعبدهم عيسى؟ فإذن يكونونه في النار. فأنزل الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فأن قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الذين سبقت لهم من الله الحسنى مثل الأنبياء ومثل المؤمنين والأولياء ما يكونون داخلين في هذا. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، حديث الشفاعة، فيأتي الله جل وعلا، يعني بعد الشفاعة يأتي الله جل وعلا ثم ينادي عباده فيقول جل وعلا إني أستمع لكم منذ خلقتكم فاستمعوا لي، ثم يقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فكلهم يقولون بلى يا رب، فيمثل لكل عابد معبوده في الدنيا، يمثل له، الذي يعبد الشمس تمثل له الشمس، والذي يعبد الصنم يأتيه ذلك الصنم، أما الذي يعبد عيسى أو يعبد نبي أو يعبد ولي فيمثل له شيطان، شيطان بصورته، فيقال اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم كلهم يقذفون في جهنم. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا ويقول على ما جلوسكم وقد ذهب الناس، يقولنا لنا ربا ننتظره سيأتينا إلى آخره. المقصود أن الله يولي الإنسان ما كان يتولاه في الدنيا من معبوداته، فهذا دلنا على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن كل معبود من دون الله إذا كان حجر أو شجر أو نهر أو صنم أو غير ذلك فهو طاغوت، أما إذا كان قبرا فإن كان من أولياء الله يستثنى أن يكون وهو راض، لأن أولياء الله لا يرضون بالعبادة. قول الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله واضح وحق. ويقول ابن القيم في تعريف الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فجعل الطاغوت أنواع ثلاثة، ما يعبد من دون الله، وما يتبع على الضلال والجهل، وما يطاع في المعاصي. كل من يأمر بالمعصية بمعصية الله فيطاع فهو طاغوت، كل من يتبع على جهل وضلال فهو طاغوت، كل ما يعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ويقول فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها، وإذا هي كثيرة في الناس كثيرة، فكل ما صد عن حكم الله فهو طاغوت، وكل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت. وبهذا يتبين لنا معنى الطاغوت وشو، أن الطاغوت ما صد عن عبادة الله أو ما عبد من دون الله. وقد بين ربنا جل وعلا أن الكفر بالطاغوت فرض على كل مسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بالكفر به قبل الإيمان، ولا يمكن يستقيم إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، لأن الإسلام مبني على نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، ومن نازع الله جل وعلا في شيء من ذلك فلا بد أن يكفر به، والكفر به يتضمن التبري منه وبغضه ومعاداته، إظهار عداوته، يتبرى منه ويبغضه ويعاديه، يعاديه، يصبح عدوا له، وإلا ما يكون كفرا. كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبهذا يتبين لنا معنى الآية. نعم.
قال الشارح رحمة الله عليه: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال الشارح: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
في هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الطاغوت وحده، أنه يقول: كلما خرج الإنسان عن طوره وعن المعنى الذي خلق له يكون طاغوتا أو يكون عابدا للطاغوت. وذلك أن الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، وحرم عليهم غير هذا، فجعل كل ما صد عن العبادة وكل إنسان عبد غير الله، فالصد عن العبادة يكون طاغوت، والعابد لغير الله يكون عابدا للطاغوت. وبين أن هذا يكون في العبادة ويكون في الطاعة ويكون في الاتباع، هذه في الواقع ما يخرج عنها الإنسان، ما أن يكون. والعبادة في الواقع ليست هي السجود والركوع الصلاة ما أشبه ذلك، العبادة هي عبادة القلب، أن يتعبد القلب لشيء. فعبودية القلب يجب أن تكون لله وحده. ومر في الدرس السابق نقولنا من أجل هذا أن الله حرم المسألة على عبده أن يسأل المخلوق، لأن في المسألة ميل للقلب ومودة لمن أعطى وبذل، يصبح يحبه القلب ويتعلق به. والله أراد من عبده أن يكون قلبه كله له، وأن يكون حر، وأن يكون مع الناس الآخرين مثلهم، لا يتعبد قلبه لهم. فإذا أنعم عليه نعمة يقابلها بمثلها أو بأحسن، يعني إذا أحد أعطاه شيء يبذل له مثله أو أحسن منه، حتى يكون قلبه سالما لله جل وعلا، سليما من التعبد. وسبق أن المسألة من المحرمات التي موطن الضرورة، في مواطن الضرورة فالضرورة تبيح المحرمات كما هو معلوم. أما إذا لم يضطر الإنسان فيجب أن يكون عبدا لله، لا يتعبد قلبه لغير الله جل وعلا. هذا من ناحية عبودية القلب. وكذلك الجوارح، كونه يخضع في ظاهره لغير الله جل وعلا، وإن كان قد يكون مثلا هذا تسترا وتقية، وإلا فالقلب يبغض هذا المخضوع بل قد يلعنه، لأنه إما أن يكون ظالم يقهره بذلك فيذله، فهذا ما يكون عبادة، لأن العبادة لا بد أن يجتمع فيها التعظيم والذل والحب. إذا لم يجتمع في من يعبد من يحبه الإنسان، يجتمع فيه الذل والخضوع له والتعظيم له مع المحبة، لا يكون عابدا له، لا يكون عابدا. ولكن كون الإنسان مثلا يصد عن عبادة الله، يعرض عنها نهائيا ويشتغل في غيرها، هذا من الإعراض ومن عدم الاهتمام بعبادة الله جل وعلا. والله خلق عباده ليعبدوه، ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين يعرضون عن آياته أنهم من أهل النار، صلى الله عليه وسلم. العلماء يذكرون في نواقض الإسلام أن الإنسان إذا لم يهتم بدينه ولم يرفع به رأسا يكون مرتد إن كان مع المسلمين. لا بد أن يهتم بدينه ويهمه مصيره وما خلقه الله له، يسأل عن ذلك ويؤدي الواجب عليه، يعني لا بد من الالتزام. الالتزام شرط في صحة الإسلام، كونه يلتزم بالإسلام يلتزم بمعنى لا إله إلا الله، يشهد لا إله إلا الله ويلتزم بذلك، وإلا ما يفيده انتسابه، مجرد انتسابه ومجرد مثلا كونه عاش في بلد مسلم وبين مسلمين إذا كان معرضا عن عبادة الله ما ينفعه. الأمر الثاني يقول في الاتباع، كون الإنسان يتبع في دينه، ما هو في أمور دنياه، لا في أمر الدين فقط. أما أمور الدنيا فللإنسان أن يفعل كل ما فيه صلاح دنياه إذا لم يكن ذلك محرم، ليس هذا قيد، هذا مباح له. ولكن كونه في أمر دينه يتبع شخصا بعينه بحيث يجعل أقواله هي التي يجب أن يؤخذ بها، ولو جاءته النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله لم ينظر إليها فيقول هذا الشخص أعلم بها مني ومن الآخرين، هذا الذي يخشى عليه، لأنه في الواقع جعل هذا الشخص بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول إنه يكون طاغوت اتبعه بلا دليل، اتبعه في الدين بلا دليل. وليس الكلام في الذين لا يعرفون الأدلة، الكلام في من يعرف الدليل. أما العامي الذي لا يعرف دليلا ولا يعرف معاني الآيات ومعاني الأحاديث، فهذا فرضه وواجبه أن يسأل من يثق به من أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الذي يستطيع أن يفعله، ولو استطاع أن يتعلم لوجب عليه ذلك. الأمر الثالث أن يطيع المخلوق في المعصية، يعرف أنها معصية ويأمره بها فيطيعه، يطيعه في معصية الله، فهذا المطاع في معصية الله يكون طاغوتا. ومن أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد اتخذه طاغوت. ويدل على هذا ما جاء في قصة عدي بن حاتم، لأنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية في اليهود والنصارى، وعدي بن حاتم كان نصراني من نصارى العرب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لم نعبدهم. فقال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك عبادتهم، ما هي العبادة؟ يعني أن يسجد الإنسان للإنسان ويحبه محبة الذل والخضوع، يكفي في هذا أن تكون عبادة طاعة، هذه عبادة الطاعة، أن أطاعوهم في المعصية، أطاعوهم في معصية الله، لأن الذي يترك الواجب ويأمر غيره بتركه في الواقع منازع لله جل وعلا، محاد لله جل وعلا. وكذلك الذي يفعل المحرم ويدعو غيره إلى فعله منازع لله جل وعلا في شرعه وفي أمره، من هذه الناحية يكون طاغوتا. نعم.
قال الشارح: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. أما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى.
سبق أن مشيئة الله جل وعلا عامة شاملة ما يخرج عنها شيء، وأن المشيئة إذا جاءت تكون مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية هي المشيئة. هل في فرق بين أن نقول إن الله يفعل ما يريد أو أن نقول إن الله يفعل ما يشاء؟ كلها سواء بمعنى واحد، ولكن هناك معنى آخر للإرادة، وهو إرادة دينية، كما قال الله جل وعلا في ذكره للتخفيف وتيسير الشرع: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالتخفيف ما وقع للناس كله، والبيان من الله وقع، والتخفيف كذلك وقع من الله، ولكن كثير من الناس ما انتفع به لأنه لم يقبل، لم يرفع به رأسا. فالمقصود أن هذه الإرادة، الإرادة التي تتعلق بدينه، تتعلق بكتابه، بشرعه. أما الإرادة التي تتعلق بملكه وتصرفه فهي إرادة كونية، كقوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم أمرا قدريا كونيا، ففسقوا فدمرناها تدميرا. فينبغي أن نفرق بين هذه وهذه. ثم سبق أن الإرادة الكونية وهي المشيئة لا تنافي كون الإنسان مريدا لما يفعله، مختارا لما يفعله، لأن الله خلق الإنسان وخلق له قدرة وإرادة. بهذه القدرة والإرادة والاختيار الذي خلقه له يستطيع أن يفعل الشيء الذي يفعله، ويستطيع أن يترك الشيء الذي يريد تركه، وبهذا استحق الثواب على فعل الخير والواجب، واستحق العقاب على ترك الواجب وفعل المحرم. ثم إن الله جل وعلا زيادة في رحمة والإحسان إلى العباد بين لهم بما أنزله من العقوبات على المخالفين، وبما أكرم به المؤمنين الذين اتبعوا أمره وأطاعوا. وهذا أمر لا ينكره أحد، كل الخلق يعرفونه. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل من أول رسول يأتي للناس؟ سبقني رسل. فينبغي أن تنظروا وتستدلوا، لأن بهذا يقطع الإنسان قطعا ما يتطرق إليه شك، لأنه رسول مثل الرسل السابقين، لأنه جاء بمثل ما جاءوا الذين قص الله جل وعلا علينا قصصا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل الرسل كلها تأمر بتركه وعبادته وتنهى عن عبادته، كل الرسل، وأولهم نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ما قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض. أما قبل نوح فكان بنو آدم على الحق، ما يحتاجون إلى رسول، رسولهم أبوهم آدم عليه السلام يتبعونه، وبقوا على هذا مثل ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس 10 قرون كلها على التوحيد. ثم بعد ذلك طرأ الشرك عليهم، فبعث الله جل وعلا نبيه نوح عليه السلام، فبقي فيهم 1000 سنة يدعوهم إلى توحيد الله إلا 50 عاما، هذا وقت الدعوة، لبث فيهم يدعوهم هذه المدة الطويلة، ويرجو أن الله جل وعلا يبعث من أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الله. ولكن في النهاية كأنه يأس، وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم دعوته التي استجاب الله جل وعلا له بها، استجابها الله فأغرقهم الله، ثم صارت ذرية نوح هم الباقين كما قال لنا ربنا جل وعلا. أما الذين معه في السفينة كلهم فيما يظهر لم يعقب، قول جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. ولهذا يقول المؤرخون أبونا الثاني هو نوح، أبو الناس كل من على وجه الأرض أبوهم نوح الأب الثاني، أما الأب الأول فهو آدم عليه السلام، لأن أولاده هم الذين صارت لهم العقاب والذريات التي انتشرت في الأرض. ثم حدث فيهم الشرك مرة أخرى، فأرسل الله جل وعلا الرسل فصار أولادهم منتشرون في الأرض كلها كثرتهم، فصار كل إقليم يرسل إليه رسول كل جهة من الجهات، وقد يكون في آن واحد عدد من الرسل في وقت واحد، كل رسول يكون إلى بلاد، كما هو واضح في القصص قصص الأنبياء. ومن أوضح ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام، ما ذكر من حديث الأضياف الذين أضافوه، فلما سألهم وقدم لهم الطعام وأوجس منهم الخيفة أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، فهذا يدلنا على أن لوط مع إبراهيم أرسل إلى جهة أخرى، فأخذهم الله جل وعلا بالعذاب، كان إبراهيم يجادل فيهم. على كل حال حجة الله قامت على الخلق بإرسال الرسل، والله أخبرنا أنه أرسل رسله تترى، ومعنى تترى تتتابع واحد بإثر الآخر، عند كل ما احتاج الناس إلى رسول يرسل الله جل وعلا إليهم. وخاتمهم الذي ختموا به هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه المرسلين جميعا، وعلى أمته تقوم الساعة، ما في بعده رسول. ولهذا أخبرنا جل وعلا أن الساعة اقتربت، كما قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه نبي الساعة، نبي الساعة، لأن الساعة تقوم عاقبة وعلى أمته، فليس للخلق حجة. وإذا علم الإنسان أن الله أرسل رسول وأنزل كتاب وجب عليه أن يبحث عن ذلك، يجب عليه وجوب، أو يجلس ينتظر يقول حتى يأتيني أحد يبين لي، أو يقول أنا ما جاني أحد، ما أحد بين لي. أنت يجب عليك أن تبحث أكثر من وجوب طلب الطعام والشراب. لو الإنسان جلس في بيته ما يطلب ما يأكل ولا يشرب ومات، يعد قاتلا لنفسه، فكيف إذا جلس وترك دين الله؟ هذا أعظم أعظم إثم من كونه يترك الأكل والشرب الذي يحسب أنه يحتاج يقال أنه قاتل لنفسه، أعظم من ذلك. والله جل وعلا يسأل الناس كلهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كلهم يسألون. وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره سئل، يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، قال من تعبد وبأي شيء تعبد، ومن الذي جاءك بهذا الذي تتعبد به، هل جاءك به أحد وإلا من عند نفسك. من المسألة ما هي مسألة اختراع ونظر وقياس وذوق وجد، أو مثلا نظر إلى المجتمع ماذا يروق له وماذا يفعله، لا، مسألة تكليف من الله، تكليف من الله جاءنا من السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نطلبه، نبحث عنه نعمل به. وأعظم خطر على الإنسان أن لا يعرف معنى العبادة ومعنى الإله تأله، فإنه خطير جدا، لأنه يمكن أن يقع في الشرك وهو لا يدري، يمكن يقع في الشرك وهو يظن أنه توحيد كما وقع لكثير من الناس حتى طلبة العلم الذين يكتبون في تفسير كتاب الله وفي شروح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع لهم في هذا مآسي في الواقع وأخطاء فظيعة، يعني بعضهم أو كلهم بعضهم يعني يصبح مثلا يفسر كلام الله جل وعلا وهو يدعو أصحاب القبور، يدعوهم ويتضرع إليهم وينزل بهم فقرة وفاقته يستغيث، ويزعم أن هذا توسل جائز مع أن هذا في الواقع مناف لشهادة أن لا إله إلا الله، مناف لها تماما، لأن الاستغاثة والمسألة دعاء الغائب هذا في الحقيقة عبادة، عبادة له. كذلك كونه مثلا يعتقد أنه يعرف ما في نفسه، يطلع ما في على ما في ضميره، إن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم.
قال الشارح: قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح.
الشرائع هي التي تشرع للعمل، وهذه تختلف شرائع الأنبياء، وهي التي يكون فيها النسخ شريعة تنسخ أخرى، وقد أنكر اليهود ذلك، قالوا لا يجوز أن تنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى، فأبوا أن يتبعوه، كذلك أبوا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. أما العبادة التوحيد فكل الأنبياء دينهم الإسلام، كلهم دينهم الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له وإخلاص الوجه والقلب، كلهم جاءوا بهذا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فأصل الدين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة بشرعه الذي شرعه لرسل فقط، هذا أمر يتفق عليه، تتفق عليه الأديان كلها، كل نبي جاء به، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يرسل الرسل، كل رسول يقول اعبدوا الله، يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الشرائع من الحلال والحرام فإن هذا يختلف، فبعض الشرائع يكون فيها تضييق، وبعضها يكون فيه سعة. وأسمح الشرائع هي الشريعة الإسلامية فقط، فهي سمحة سهلة، إلا أنها في العبادة هي أشد الشرائع في عبادة الله جل وعلا، لهذا سماه الدين الحنيف. الحنيف هو الذي يعدل عن جميع الأديان والاتجاهات إلى الله وحده فقط، لهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما كان فيه شائبة من الشرك أنه لا يجوز لأمته أن تفعله، حتى الألفاظ التي فيها في ظاهرها فقط في الظاهر، وإلا المتكلم لا يعتقد فيها إضافة الأفعال إلى أسبابها، كقول القائل مثلا لولا فلان ما كان كذا وكذا، فهذا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك قول القائل لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا يقال إنه سد طرق الشرك كلها التي توصل إليه، سدها صلوات الله وسلامه عليه، وحمى حمى التوحيد من شوائبه. نعم.
وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
هذه الآية من الآيات المحكمات العظيمة التي فيها الأمر بعبادة الله وحده جل وعلا، في الإحسان إلى الوالدين، ونظائرها كثير في القرآن. فقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه. ولا إله إلا الله، وقوله لا تعبدوا هو معنى إلا الله، وقوله إلا إياه هو معنى لا إله. ومعنى قضاء أمر وأوجب وألزم، أمر بعبادته وأوجبها وألزم عباده بها. قضاء شرعا وأمرا، وليس قضاء قدري، لأنه لو كان قضاء قدري لعبده الناس كلهم. والواقع أن عبادة الله جل وعلا وقعت من بعضهم وأكثرهم لم يعبدوه، فتعين أن يكون معنى وقضى هنا أمر وأوجب وألزم، يعني شرعا ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا فيه النفي والإثبات، نفي العبادة عن غيره وإثباتها له وحده، وهو الذي قلنا أنه معنى لا إله إلا الله، يجب ألا يعبد إلا إياه. ثم على هذا يجب أن نعرف ما هي العبادة، إذا كان العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله يجب علينا أن نعرف ما هي. وقد سبق أن العبادة كل فعل تفعله أو نية تنويها ترجو ثوابه، أو شيء تتركه إذا تركته ترجو أن الله يثيبك، ولو فعلته تخاف أنه يعاقبك، أنها عبادة. فالعبادة تشمل أشياء كثيرة جدا، تشمل الشرع كله، كل الشرع داخل في العبادة. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أمر أن تحسنوا بهم إحسانا. ثم إن هنا حذف المفعول الذي فعله تحسنوا، وجاء المصدر إحسانا ليدل على أن الأمر يلزم منه كل ما يسمى إحسان، يدخل فيه كل الإحسان الذي تستطيع تحسنه إليه، بالوالدين إحسانا. فهذا جاء في آيات متعددة أن الله جل وعلا يقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته، بالأمر بعبادته، وهذا يدلنا على تعظيم حق الوالدين أنه عظيم. ولهذا جاء أن العقوق مدعاة إلى دخول النار، الذي يعق والديه يجعل بدل الإحسان ساعة يكون من متوعد بالنار، نسأل الله العافية. جاءت حديث كثيرة توضح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالكبائر عد منها عقوق الوالدين من الكبائر، وهي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وكذلك من حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيح أنه ذكر أن الذي يلعن والديه ملعون، لعن الله من لعن والديه، في رواية من سب والديه. فاستغربوا هذا، كيف يلعن الرجل والديه؟ فبين أنه يكون سبب، يكون سببا للعن والديه، يعني يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه متسببا، يكون ملعونا في هذا الفعل. ومنها حديث كثيرة أمر ببر الوالدين، وكذلك النهي عن عقوقهم، وهي معروفة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع يفرط فيه كثير من الناس. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين 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 ثلاثا، فسئل عن هذا فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلن يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك والديها أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين، فقلت آمين. يعني أنه لم يبره يبرهما فيستحق ببرهما دخول الجنة. وكذلك حديث أخر كثيرة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعة الوالدين في غير المعصية، إذا أمر بمعصية لا يجوز، وتحريم عقوقهما معصيتهما. القرآن واضح في هذا في آيات متعددة، الله جل وعلا يقول أن يشكر لي ولوالديك، يشكر لي ولوالديك، فقرنا شكره بشكر الوالدين. وهذا من آكد ما يبين حق الوالدين على الولد. وهنا يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهما الأم والأب أو كلاهما، فلا تبدا كبر الوالد فإنه يكون محل الأذى وما يتأفف منه، إنه يعود ضعيفا كما كان، فقد مثلا لا ينزه نفسه ولا يستطيع أنه مثلا يستقل بما ينبغي أن يفعله بنفسه، ما يستطيع. قال لا تقل لهما أفس، يعني والأف معناها أن يتأفف من رائحة أو من قول أو من فعل أو ما أشبه ذلك، يعني لا يصدر منك ما منهما. وقد قال بعض السلف لو أن الله جل وعلا علم شيئا أدنى من التأفف لنهى عنه. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تنهرهما في الكلام، يعني ترفع صوتك عليهما، إن هذا لا يجوز. أمر جل وعلا أن يقول لهما قولا كريما لينا سهلا داعيا للرضا لرضاهما، ثم أمر بالاستغفار لهما، يعني إذا حيين أو ميتين، يستغفر لهما وأن يحسن إليهما جميع الإحسان، الإحسان الدنيوي والإحسان الذي يستطيعه في الآخر. ونبه جل وعلا على مقابل هذا أنها أن الوالدين قد أحسن إليك سابقا وهما ترجيان قوتك ورشدك وشدتك، أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موتهما وراحتك منهما، فلا ينبغي أن يكون بدل الإحسان إساءة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني بدل التربية السهر والكد ينبغي لك أن تحسن إليهما. اذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبعضهم يذكره حديثا مرفوعا أنه رأى رجلا يحمل أمة يطوف بها طواف حاملها على ظهره ويطوف بها، فقال له أتراني قد أديت حقها؟ فقال لا ولا بطلقة. لما صارت تقاسي الشدة في وضعك ولا بطلقة مما حدث له. ما يستطيع الإنسان أن يقوم بحق والديه، ولكن إذا أحسن وقام بما يستطيعه فالله جل وعلا يعفو ويثيبه. ولشدة حق الوالدين وعظمه على الإنسان فإن الله جل وعلا غالبا يعجل عقوبة العاق، غالبا تكون عقوبة العاق عاجلة مع ما يعد له في الآخرة نسأل الله العافية. وغالبا إذا عق الإنسان والديه أبناؤه يعقونه، وقد جاء عن ثابت البناني الله هو تابعي من تلامذة أنس بن مالك الذين لازموه خذوا عنه الحديث، يقول إني رأيت رجلا في البصرة في مكان يضرب أباه، استعظم هذا وأراد أن يعاقبه، فالتفت إليه المضروب الوالد وهو يضرب، التفت إليه رفع رأسه إليه قال دعه فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان، في هذا المكان، يعني كما صنع صنع به. وهل يكفي هذا؟ ما يكفي، لو كفى كان أمر سهل، ولكن هناك عذاب الله نسأل الله السلامة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطع الرحم أعظمه حقوق الوالدين، أعظم قطيعة الرحم حقوق الوالدين، ما في أعظم منها في قطيعة الرحم. تحذر الإنسان كل الحذر من أن يغضب والديه أو يجلب لهما ما يسوءهما، فإن هذا في الواقع أمر يقع لكثير من الناس، لكثير من أبناء المسلمين يقع لهم هذا الشيء صلى الله عليه وسلم. وخطير جدا، وقد مثلا لا يتنبهون له، وعواقبه وخيمة العاجلة والآجلة. لهذا آيات الله في هذا واضحة جدا في وجوب مراعاة الوالدين والقيام بحقوقهما طاعتهما في طاعة الله جل وعلا، والإحسان إليهما إحسانا مطلقا في الحياة وكذلك بعد الممات. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون حرصا شديدا على أداء حقوق الوالدين، حتى كانوا فيما إذا توفي والد أحدهم صار يبر أصدقاءه، يرى أن هذا من بره كما جاء في الحديث، من أبر البر أن تبر أصدقاء والدك ونحو هذا. نعم.
قال مجاهد رحمه الله قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله.
في جملة مفيدة يأتي بالجمل، رسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ما أشبه ذلك من الآي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمه أمته. وأعظم الذكر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو أفضل الذكر، أفضل ما يذكر الإنسان ربه به، وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة لا إله إلا الله. وكثير من الناس يعدل عن هذا الذكر إلى غيره، يطلب الفضل، والفضل فيه في الواقع هو أفضل من غيره، ولكن ذكر باللسان فقط دون معرفة القلب ودون العمل فائدته قليلة وقد لا يفيد. ينبغي الإنسان أن يتعرف على معاني ما يقوله ويعمل به. نعم.
وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك عليهما. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال تعالى وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.
معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى، وهكذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أصحابه بذكر العلم وذكر ما ينبغي أن يعلموه يعلمه. فقال الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وقد جاء أن القول على الله بلا علم أكبر من الشرك عند بعض السلف، وهو قرينه لأنه يتضمنه. ثم قال وعقوق الوالدين، فقرن بالشرك عقوق الوالدين، وهذا يوافق ما ذكره الله في الآية كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وضد العبادة الشرك، فكذلك ضد الإحسان العقوق. ثم قال وقول الزور على وشهادة الزور، يقول وكان متكئا فجلس، كان متكئا لما بدأ بالحديث، فلما جاء إلى ذكر الزور شهادة الزور استوى جالسا ليكون صوته وتبليغه أبلغ، فصار يكرره على وقول الزور على وقول الزور. وقوله حتى قلنا ليته سكت، يعني إبقاء عليه، ليته يسكت، وهذا من المبالغة، وهذا يدلنا على أن أيضا شهادة الزور أمرها عظيم، وأن كثيرا من الناس قد يقع فيه، فلهذا حذر وكرر صلوات الله وسلامه عليه. شهادة الزور هي شهادة بالكذب، كل شهادة بكذب فهي زور، كونه يشهد على شيء لا يعلمه ولا يشاهده، لم يشاهده، ولا سيما إذا كان فيها قطع لحق الآخرين وإعطاء الآخرين حقوق غيرهم، فإن هذا من أظلم الظلم، أظلم الظلم من ظلم الناس للناس، هذه يترتب عليها حقوق الناس. وقد جاء في صحيح مسلم أن من يقع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فله النار، فله النار. فقالوا وإن كان شيئا قليلا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وكم سواك قدر ما تقضبه اليد. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما سألهم قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، اسألهم كلها يقول أليس الشهر الحرام، أليس في البلد الحرام، أليس في يوم الحج الأكبر. ثم لما قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغت عيدهم؟ فجعل الأموال والأعراض والدماء كلها محرمة، حرمة لا يجوز تناولها بشيء، وصار يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول ألا هل بلغت، اللهم اشهد اللهم اشهد. فالمقصود أن حقوق الناس ليست بالسهلة، ولهذا قالوا أن إذا عند المحاسبة الجزاء حقوق الناس مبنية على المقاصة وعلى الاستقصاء، ما يترك منها شيء، كما جاء عن عائشة أن الدارين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفره الله فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات مشرك فإن الله لا يغفر له كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. وديوان لا يترك الله منه شيء، الحقوق حقوق الناس بعضهم مع بعض لا يترك منها شيء، لا بد أن تقتص، لا بد أن تستقصى، فكل حق لإنسان لا بد أن يؤدى يوم القيامة، وتأديته الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى يستعفي، فإن انتهت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم حتى يقضى حقه، ما فيه خلاص أبدا، ثم يشدد عليه العذاب نسأل الله عنه. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيء فهو ما كان بين العبد وبين ربه، فهذا على سبيل المغفرة غير الشرك، إذا شاء ربنا جل وعلا غفر. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. وعن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
معنى قولها الصلاة عليهما يعني الدعاء، الدعاء لهما، فإن الدعاء ينفع، وقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما ينافي ذلك، لأن الولد من سعي الإنسان. ولهذا في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، يعني الوقف الذي يوقفه الإنسان يجعل له وقف بعده، هذه الصدقة الجارية، أو علم يتركه ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما بعد ذلك خلاص انتهي عمله، انتهى عمل الإنسان لمن هذه الثلاث. فدعوة الولد للوالد من البر، من بر الولد لوالديه. الدعاء مطلق، يدعو لهما مطلقة، سواء في صلواته أو في غيرها. وكذلك كونه ينفذ عهدهما، يعني التي يوصي بها والده والديه، ينفذها ولا يتساهى، فإن هذا من بره، وهذا معلوم مقيد بالشرع. وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يصلها، يكون بمنزلتهما، وهذا من برهما. وكذلك صلة صديقهما، إذا كان لهما صديق يكرمه كما كان الوالد يحب ذلك، فهذا من تمام البر، من تمام البر بعد ذهاب الوالدين بعد موتهما. وينبغي للإنسان ألا يتساهل بهذا، فإن فيه فضل وأجر، فيه أجر لمن احتسب، وفيه تمام البر، ويكفي هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.